Rising Giants Network. حياتنا كورة مع محمد عواد.
تحياتي وأهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامجكم حياتنا كورة اللي بيجيكم مني أنا محمد عواد. قصة اليوم عزيزة جدا علي بما عزت العراق والشعب العراقي على قلبي طول حياتي، ونابعة من حبي الشديد للحضارة العراقية اللي أنا على المستوى الشخصي معجب ومهتم جدا وبقرأ عنها دائما. تتعدى قصتنا اليوم مجرد قصة كرة قدم، مجرد قصة نجاح أو حصان أسود، أو إنها قصة إصرار. اليوم قصتنا بنتكلم فيها عن أسود الرافدين بحروف من ذهب، كانت مفاجأة ما توقعها أحد حتى نجوم المنتخب العراقي أنفسهم، وكانت أجمل وأغلى هدية يمكن أن تهدى لشعب كان عم بيعاني في تلك الفترة. هذه القصة خلت اسم العراق على كل لسان وقتها. راح يكون في حلقتنا اليوم معلومات وقصص عن عراق 2007، ممكن بعضها بيكون جديد عليكم لأني حصلت عليها بسبب علاقتي الجيدة مع المدرب فييرا صانع المعجزة. فخلينا نسمع ونستمتع مع بعض بهذه القصة. أنا دائما مؤمن أنه منتخب العراق فيه ميزة مش موجودة عند كثير منتخبات ولا فرق، هي القتالية والاستبسال في الملعب. فكرة الاستسلام غير موجودة في عقولهم، فكرة الخوف من الخصب مهما كان اسمه مش موجودة. هذا الشيء مش مواليد اللحظة في العراق، هذا الشيء موجود من أول ما بلش هذا المنتخب ينافس حتى يومنا هذا. والأهم من ذلك أنه هذه الجينات منتشرة حتى في منتخبات الفئات العمرية للفريق، وهذا الشيء تأكدنا منه لو رجعنا لأولمبياد 2004، البطولة اللي رسم فيها شباب العراق لوحة لا تمحى بسهولة من عقول كل من شاهد البطولة سنة واحدة بعد الاحتلال، والعالم كله عم بيشوف العراق بتوصل نصف نهائي الأولمبياد لمستوى أنه بعض المجلات والصحف العربية خلت عنوانها كانتقاد لفشل منتخباتها هل يجب أن نتعرض لاحتلال؟ وكانوا يقصدون أن العراق رغم كل الظروف اللي بيعيشها بعد سنة بس من الاحتلال الأمريكي لإله عم بيعمل معجزة كبيرة جدا. نرجع لآسيا 2007 بداية، وقبل ما ندخل من بوابة البطولة الحديث عنها، من الأمور اللي لازم أذكرها أن العراق استحق الفوز باللقب دون أي مجاملة أو جدال، لأنه بتاريخه في البطولة بشكل عام عمره ما خرج إلا أمام واحد من الأصعب، يعني حامل اللقب أو الوصيف أو المستضيف. يعني مثلا ب96 خرجت من الإمارات المستضيفة واللي انتهى فيها البطولة بالوصيف، وبال2000 خسر مع المنتخب اللي توج باللقب لاحقا اليابان، وأيضا في 2004 خسر العراق من الصين المستضيفة أمام جمهورها العريض واللي هي أيضا انتهت بالوصيف. وللعلم ب2011 العراق خرجت أمام وصيف البطولة أستراليا، وب19 خرجت أمام البطل المنتخب القطري. يعني بنتكلم عن منتخب ما حدا بيقدر يطلعه إلا إذا هو قادر يفوز باللقب. خلونا نحكي شوي عن هيكل المنتخب اللي ساعد في تحقيق المعجزة. كان في لاعبين من 2004 عندهم خبرة لا بأس بها، و14 لاعب تقريبا من أبطال الأولمبياد اللي سطروا إبداعات المنتخب الأولمبي العراقي الخرافي واللي حكينا عنه في البداية واللي وصل لنصف النهائي واحتل المركز الرابع. أكبر لاعب كان عمره 26 سنة، والمدرب فييرا اللي حمل الشعلة وقاد الفريق ما درب لغاية هديك السنة إلا في المنطقة العربية، وجزء مهم من فترة تدريبه في الخليج العربي، يعني مدرب مش بسيرة ذاتية كان وقتها قوية. وطبعا بعد البطولة أصبح الجميع يتمنى أن يدربه فييرا لأنه سمعته صارت عظيمة لما بذلوا من مجهود جبار مع الفريق في فترة قصيرة. ورغم تحديات لما تسمعوها حتنصدموا، المنتخب العراقي عزيزي المستمع واجه تقريبا 10 مشاكل وجميعها هزمها. بدك تسميها تحديات مشاكل، وبعض الأحيان هي فعليا أكبر بكثير من أنه أي شخص يقدر يتعامل معها إلا رجال العراق في تلك البطولة. أول تحدي واجهه العراق أنه في التصفيات البطولة تأهل من مجموعة لا يستهان بها، كان فيها الصين، سنغافورة، فلسطين. التحدي الأول كان عند مدرب فييرا، تخيلوا أنه عقده كان طوله 60 يوم بس. مدرب استلم فريق كامل جديد عليه وانحكى له تفضل معك 60 يوم حقق اللي بتقدر تحققه. والغريب انه حقق ب60 يوم اللي ما حققه غيره ب60 سنة. ثانيا كان مستوى المنتخب لما وصل فييرا متذبذب، العراق فاز مباراتين فقط من آخر 8 مباريات عنده، وهالشي بيوضح الوضع الصعب اللي كان فيه المنتخب فنيا. ثالثا وهو أصعب تحدي كان موجود لهذا المنتخب، الجانب النفسي. العراق في هذه الفترة كان يعاني من ضربات موجعة وموجات من مختلف أنواع العنف، ومن إحدى تبعاتها أنه 6 لاعبين فقط قدروا يحضروا الجولة التدريبية الأولى مع المدرب فييرا. ليش؟ لأنه باقي اللاعبين عندهم بيوت عزاء لأقارب إلهم اتوفوا نتيجة أعمال العنف المنتشرة آنذاك في البلاد. رابعا وهذا الشيء بيكمل البعد الثالث والمشكلة الثالثة، أنه الأخصائي البدني للمنتخب قتل في انفجار قبل يومين من الذهاب لبطولة آسيا. طبعا تعرفوا ولاحظتها شو يعني شعور اللاعبين بهيك جو ومطلوب منهم يروح يلعبوا كرة قدم. خامسا اضطر لاعبو المنتخب العراقي يحجزوا تذاكرهم بنفسهم، ما كان في أي تنسيق أو إدارة أو اتحاد أو مسؤولين عن المشاركة في هالحدث الرياضي. الأوضاع كانت صعبة معقدة وتهميش الجانب الرياضي، لأنه الجميع وقتها مفكر بالجانب الأمني، ولكن إصرار اللاعبين ولائهم دفعهم لتحمل المسؤولية والتكاليف وذهبوا عشان يلعبوا من أجل جمهورهم ومن أجل وطنهم. سادسا بعد ما وصلوا تايلاند اضطروا يستنوا ساعات وساعات، لأنهم وجدوا مشاكل في حجز الفندق عندهم، التنسيق ضعيف، والمنتخب هذا الوحيد اللي عم بيصير كأفراد بدون أي دعم لوجستي من بلاده. سابعا لما نشأت أكرم بنفسه حكى أنه ما كان يتوقع أي إنسان من هذا المنتخب يروح بعيد، لدرجة أنه معظم اللاعبين حجزوا تذاكر العودة مسبقا وحددوا موعد الرجوع بعد الدور الأول بس. ثامنا أكثر من لاعب حضر البطولة ومعهم قميص واحد فقط، وكأنهم كانوا ناويين يكملوا البطولة بقميص. منتخب كان قليل الدعم فعلا. وننتقل للتحدي التاسع، مشاهد دموية كبيرة للأسف عم بيعيشها العراق. عثر على جثث منتخب التايكواندو العراقي اللي انخطف من قبل تنظيم إرهابي خلال عودته إلى بغداد، وهذا بأكدنا على مسألة أنه كل لاعب عم بيلعب هو خايف على أخوه أمه وأهله وابنه. كان الوضع صعب للغاية. أخيرا وهي من واحدة من النقاط الخطيرة كانت على المنتخب، نزلت عقوبات على لاعبين كبار وأساسيين في الفريق، عماد محمد، رزاق فرحان، أحمد كاظم، نتيجة تصريحات خطيرة بعد كأس الخليج وقبل بطولة آسيا اتهموا فيها المدرب بأنه تعمد الخسارة في تلك البطولة لصالح منتخبات أخرى. 10 أمور، تحديات، مشاكل، ضغوطات، سميها زي شو ما بدك، لكنها جعلت من الطريق أنه العراق يجيب لقب آسيا مستحيل، طريق غير موجود. لكن رغم ذلك وجدوا الطريق وظفروا باللقب. خلينا ندخل أكثر في تفاصيل آسيا 2007. البطولة كانت لأول مرة بالتاريخ تقام في 4 دول ومش دولة واحدة. حضرها ما يقارب 650 مليون مشاهد على مستوى العالم كانوا شاهدين عن الإنجاز. المرشحين وقتها الجميع بيقول أستراليا اللي كانت جديد من ضم لقارتنا الآسيوية، واللي كانت بدون شك أقوى المنافسين وأهم المرشحين. من المرشحين أيضا كانت كوريا الجنوبية بعد أداء قوي جدا عملته في المونديال 2006 وتشكيلة صلبة يحسب لها ألف حساب. وطبعا كالعادة منتخب اليابان مرشح فوق الجميع، لأنه هذا المنتخب دائما موجود ويريد اللقب، وهو أيضا كان حامل لقب آسيا 2004. مراكز القوى وقتها كانت كلها في شرق آسيا. ومن القصص الجديدة اللي ممكن تكون عليكم اللي سمعتها على لسان المدرب فييرا، واللي قال فيها إلي شخصيا، أنه قبل البطولة لعبنا مباراتين وديتين مع كوريا وأوزبكستان، وفي مباراتنا مع كوريا خسرنا بثلاث أهداف، سحقنا في الملعب بشكل كامل. هذه الهزيمة بالنسبة لفييرا كانت من أكبر المساهمين في الحصول على اللقب. ليش؟ لأنه بعض اللاعبين لبوا نداء المنتخب بعقلية الأولمبياد، أنا عملت إنجاز وخلص وشكرا. كانوا شايفين مستواهم خرافي وما بيحتاجوا حتى لمدرب أو بذل مجهود كبير عشان الناس تتذكرهم. فكانت هالخسارة بمثابة صفعة لهم جميعا، رجعتهم لأرض الواقع وذكرتهم بأنه الفوز محتاج إصرار وثبات وتضحية وقتال وتركيز، وأنه أي خلافات بين اللاعبين لازم تظل على الجنب، سواء كانت سياسية، طائفية، رياضية، شو ما كانت لازم يتم نسيانها ويلعب الفريق كفريق واحد ينجح مع بعضه، فكانت هالخسارة وكما قال فيها فييرا أهم خسارة في حياتي المهنية، ولولاها ربما على الأغلب العراق ما تأهل أصلا من الدور الأول. بدأت البطولة والقرعة أوقعت العراق مع المنتخب الأسترالي والمنتخب العماني وأيضا منتخب تايلاند اللي هي أصلا إحدى المستضيفين الأربعة للبطولة، مجموعة صعبة فيها مرشح ومستضيف ومنتخب ثالث منتخب عمان اللي كان متألق في آسيا 2004. المباراة الافتتاحية ضد تايلاند في الممرات المؤدية للملعب بتهامس نشأة أكرم وكرار جاسم وباقي الأبطال، توتر كبير وضغط محمول على كتافهم وموجات من الحماس عم تتدفق في عروق اللاعبين والمناصرين للمنتخب. صافرة البداية انطلقت وبدأ مشوار البطولة. ركلة جزاء لتايلاند بعد 5 دقائق فقط سجلت وتأخر العراق بالنتيجة، ولكنه قدم أداء كبير، حاول قتال مستمر وكر من دون فر، تسديدات قوية من يونس محمود ونشأة أكرم ومقصية عالمية من صالح زدير، كان ممكن يكون أجمل هدف في تلك البطولة لكن حارس منتخب تايلاند يتألق. يونس محمود عم بوقف تألق هذا الحارس قبل نهاية الشوط الأول بدقائق، والنتيجة ظلت للنهاية 1-1. المباراة ما انتهت بالفوز، لكن الجميع شعر أنه عند العراق أفضل بكثير من اللي كنا نشوفه منه آخر سنة. فييرا بعد اللقاء ما كان كثير متحمس وقال الوقت لا يكفي لصناعة المعجزة، إحدى التصريحات اللي ربما فييرا لو يرجع في الزمن ما راح يحكيها. في مباراة الثانية صدم المنتخب العراقي كل من شاهد البطولة وقضى على أستراليا 3-1، مباراة للتاريخ، دفعة أمل عند كل اللاعبين والإدارة والجماهير، ولكن لحق تعادل سلبي مع عمان رجع شوي مشاعر الاضطراب. الجميع مش فاهم هل هذا المنتخب هو المنتخب اللي شفناه عم بلعب مع تايلاند بقوة ومع أستراليا بشكل ساحق، ولا المنتخب اللي ظهر خجول قليلا أمام عمان؟ المهم إنه العراق تأهل، هذا كل التفكير لدور الثمانية. البعض اعتبر هذا إنجاز، جاءت مباراتهم ضد فيتنام وهي أيضا من الدول المستضيفة، لكن هذه المباراة للعلم ما التعبت في فيتنام لأنه من حسن حظ العراق فيتنام كانت في المركز الثاني في مجموعتها في الدور الأول، فاضطرت تلعب في تايلاند. مباراة رهيبة أدى فيها رجال المدرب فييرا أداء عظيم، وانتهت بفوز مستحق على فيتنام بهدفين مقابل لا شيء. أحلام عم تكبر، قصور عم تبنى، تدفق للأدرينالين، بدأت في هذه اللحظة ملامح كأس البطولة تظهر في الأفق. جاء نصف النهائي الأسطوري، مباراة ملحمية ضد المنتخب الكوري شهدت تألق وهجمات قوية للطرفين، لكن التعادل السلبي كان سيد الموقف. كل لحظة القلوب عم تنبض، مرة في سيئول ومرة في بغداد، وانتهى الموضوع بركلات الترجيح اللي أبدع فيها الحارس نور صبري وأهدى منتخب بلاده الفوز في مباراة مهمة صعب جدا اللي شافها ينساها، لأنها كانت لحظة إعلان صعود العراق رغم كل الجراح إلى المباراة النهائية. حتى اللحظة الجميع يتكلم عن تأثير منتخب العراق وإنجازه على الوسط العراقي وعلى السياسة العراقية، الجميع كانوا يعتقدوا أنه العنقاء أسطورة من وحي الخيال، ولكن المنتخب العراقي أكد أنها موجودة ومن الرماد بيخرج محارب عظيم أزاح عن طريقه كل العقبات، كل التحديات العشرة اللي ذكرتها ما كانت تعني له شيء. أهم شيء الآن 90 دقيقة فيها ساعة حسم، والجمهور العربي يترقب على الجهتين هو كسبان، لأن المنتخب العراقي عم بيواجه شقيقه السعودي. بقى التعادل مخيم في النهائي حتى الدقيقة 70، ركلة ركنية وعم بيجي من بعيد القائد يونس محمود وبهز الشباك برأسية قوية أعلنت فوز العراق بكأس آسيا. العراق في تلك البطولة ما كان منتخب عادي، العراق في تلك البطولة كان منتخب ممكن يلعب بطولة أوروبا بشكل جيد، كان عنده عمود فقري فولاذي، حارس متألق نور صبري، مساعده في منطقة العمليات قلعة الدفاع باسم عباس، واللي كان أمامه محورين بطلين في منطقة الوسط نشأة أكرم وكرار جاسم، لاعبين قدموا مستوى أوروبي بكل ما في الكلمة من معنى، وطبعا هالوصف ما في مبالغة للعلم، لأنه نشأة أكرم بالفعل بعد البطولة إجت عروضه من أوروبا، وكرار جاسم أيضا تلقى عرض تجربة في ريال مدريد. القصد من التجربة إنهم بدهم يشوفوا اللاعب عن قرب، لأنه اللاعب آسيوي جنسيته مش أوروبية، فهذا الشيء بيخليهم دائما يدرسوه أكثر قبل ما يتعاقدوا معاه، لكن كرار رفض العرض وفضل الاستقرار وتوقيع عقد احترافي مباشر على أنه يروح يجرب حظه في إسبانيا، وهذا الشيء أكد عليه اللاعب في مقابلة تلفزيونية. وما بننسى المهاجم الخرافي يونس محمود، أحد أفضل المهاجمين العرب وأمهرهم أمام المرمى، واللي قرر أيضا يستقر في قطر عبر نادي الغرافة. توليفة عظيمة من اللاعبين كان مستواهم يرتقي وبدون أي جدل زي ما حكيت لأوروبا، لكن الظروف الأمنية الاقتصادية، ظروف الدعم اللوجستي للفريق غير موجودة، وهذا الشيء كله خلى اللاعبين بعد هالبطولة يقرروا أنهم يختاروا عقود ثابتة مستمرة ومستقرة بعيدا عن التحديات وفي مكان قريب من أهلهم، عشان هيك حنلقى معظمهم قرر يحترف في منطقة الخليج. في قصة لطيفة خليني أحكي لكم إياها. كنت مرة عم بحكي مع فيارا عن أي منتخب حكيت فيه المنتخب العراقي، يعني أنه أي مدرب بيحاول ينسخ فكرة مدرب آخر شافها في الماضي، فجاوبني قال لي أنا كنت عم بحاول أصنع فرنسا 98. طبعا ربما فرنسا كان معها زيدان وكان معها ديشام وكان معها كل هالأسماء، لكن أثار يونس محمود ونشأة أكرم في قلوب العراقيين أكيد أكبر. وللعلم عشان أشرح لكم وجهة نظر فيارا عشان أكون دقيق معكم، هو كان يتكلم إنه منتخب فرنسا سيطر على مربع أمام منطقة جزائه عبر محورين رائعين، وهون كانت فكرته بمحاوره أمام الدفاع منع الخصوم يضغطوا عليه أو يخلقوا فرص كافية عشان يهزموه، وكل حدا لعب ضد العراق مرتاح ودائما كان عم بيشعر إنه الكرة ما عم بتدور معاه بشكل طبيعي. بعد هالبطولة والأداء الرائع اللي ما بنتسى، شهدنا لأول مرة منذ احتلال العراق وحدة شعبية رائعة في الشوارع، كل الشعب العراقي عم بينزل وبيحتفل بإنجاز منتخب بلاده من دون أي تفكير باختلاف سياسي طائفي عرقي، مش وقته الآن، في علم عم برفرف وعم بيعلن فوز العراق باللقب. ومنتذكر كثير منيح في عنوان اشتركت فيه كثير من الصحف العربية، وأنا أذكرها مثلا على الصحف الأردنية، وهو تصريح نشأة أكرم واللي قال فيه الشعب العراقي واحد، أنا مش عم بفهم ليش عم بتقولوا إنه منتخبنا وحدنا، إحنا متحدين ولو مرينا بظروف صعبة. وصلنا لنهاية القصة الإعجازية اللي ما راح تنمحي من تاريخ كرة القدم، معجزة كروية بكل ما للكلم من معنى، منتخب واجه مختلف التحديات القاهرة، منتخب ما كان مطلوب منه شيء ورغم ذلك حقق كل شيء. بتمنى تكون هالقصة أعجبتكم وتعلمنا منها إنه القتال ضد الظروف الصعبة لا يولد سوى الإنجاز والنجاح. ما تنسوا تشاركوا الحلقة مع أصدقائكم من محبي كرة القدم، مع أعزائكم العراقيين، وانتظروني في حلقات أخرى من قصص مميزة من كرة القدم عبر برنامجنا حياتنا كورة. تحياتي وأهلا وسهلا فيكم من جديد. كالعادة بعد كل قصة نستضيف معنا الصحفية هبة المبارك عشان نحكي أكثر بتفاصيلها. أهلا وسهلا فيك هبة.
أهلا وسهلا فيك أستاذ محمد وفي كل المستمعين. صراحة قصة الجيل الذهبي للمنتخب العراقي في 2007 يعتبر إنجاز حقيقي للعرب مش بس للعراق. وإذا لاحظنا أصلا عصر كرة القدم بلش يتغير في العراق من 2004 في دورة الألعاب الأولمبية في أثينا، واللي كان ماسك أصلا هاي المجموعة هو المدرب العراقي الوطني عدنان حمد اللي مسك المنتخب الأردني أيضا وخاض معه تصفيات كأس العالم.
بالتأكيد يعني المنتخب العراقي من سنة 2004 وقبل ذلك كان دائما موجود كمنتخب قوي، لكن بعد 2004 ظهر عندنا جيل ذهبي حقيقي أسس لمعنويات كبيرة في المنتخب العراقي، أسس لثقة في جيل الرياضي العراقي دائما أنه لازم نرجع نكرر ذلك الإنجاز الرهيب اللي صار بالأولمبياد واللي صار أيضا بكأس آسيا 2007.
نعم، هم حققوا المركز الرابع في أولمبياد أثينا. أغلب هذا الجيل لسه مستمر في عالم كرة القدم، يعني أغلبهم صار مدربين أو مساعدين مدربين في الدوري العراقي، منهم يونس محمود هلأ اللي أصلا هو بيشغل حاليا رئيس نادي الجامعة، جاسم غلام اللي هو كمان مدرب مساعد لفريق القوة الجوية، ونور صبري ما يزال يلعب حارس في نادي نعم لسه عمين. لحد الآن بيلعب بمركزه وهو الحراسة في نادي النفط ميسان. لكن في كمان بعض اللاعبين اللي توجهوا لأمور أخرى مثل لاعب نشأة أكرم اللي أصبح حاليا مشغول في بعض الأمور التجارية.
في الحقيقة هو جيل، خلينا نحكي لو كان جاء في وقت آخر للعراق أو أي منتخب عربي آخر كان حينال دعم أفضل وأكثر، يعني بالقصة كنا عم نتكلم من الجيل هذا كان عم بحجز تذكرة مبارياته لوحده، ورغم كل هاي المعاناة قدر يحقق إنجاز كبير. العراق بشكل عام لاعبينها كلهم بتميزوا دائما بقوة الشخصية، يعني حتى الجيل الحالي في لاعبين مميزين، يعني كنا نحكي عنهم أنا وإنتي قبل،
وحتى الجيل الجديد كمان بتمتع بمهارات وفنيات عالية ومنتخب شاب يعني صغار في السن، أكبرهم يمكن عمره 26 سنة. لكن الصدى الإعلامي أو الناس أو الجماهير حابة حاليا أكثر لاعب، ممكن نحكي أنه حتى في المعلومات وفي الويكيبيديا والجوجل هو الأكثر بحثا، اللاعب مهند علي ملقب بميمو.
ميمي هيدي الملقب بميمي لأنه الرجل ذكر اسمه أنه ممكن يوفنتوس يهتم فيه، وما بنتكلم عن أنه العرب خلقنا خبر وحكينا أنه يوفنتوس مهتم بمهند، بالعكس يعني الخبر نزل بتوتو سبورت بلاجازيتا ديلو سبورت أنه يوفنتوس فعلا كان يراقب اللاعب. نعم. ومن الأشياء المهمة له أنه صحيفة غارديان كانت مختاريته قبل سنوات قبل ما يلعب كأس آسيا 2017 إنه من المواهب 100 موهبة اللي ممكن يشكلوا كرة قدم المستقبل، لكن للأسف بعض الأحيان لعيبة المنطقة عنا بيبحثوا عن المضمون، يعني عن القرار المضمون على العقد المضمون. فمثلا ميمي الآن زي ما بنعرف اختار يلعب في الخليج.
نعم بيلعب في الاتحاد، لكن هو كان أبدأ رغبته في الاحتراف أكثر من مرة، بس الفريق اللي كان يلعب فيه اللي هو نادي الشرطة كان رافض كليا إنه يبيعه، وأصلا هو احترف بناء على ضغط جماهيري، كانوا مطالبين إنه أعطوا، يطالب الجمهور نفسه يطالب النادي إنه يعطي لاعبه الفرصة إنه يشوفه في دوريات أوروبية. وإحنا طبعا بنعرف إنه الدوريات الأوروبية ما حضلت يعني تنتظر اللاعب حتى يوافق لها ولا لا.
صحيح،
معظم هاي العروض
هذا بيعكس جهل عنا في أنديتنا، إنه مثلا محمد صلاح لما انتقل من بازل على مثلا على روما ومن روما لليفربول، بكل انتقال عم بينتقلوا الآن في إشي بسموه بسيستم الفيفا الإديوكيشنال سيستم، نسبة مئوية معينة تقارب بعض الأحيان 5%. إذا النادي أنشأ لاعب كل انتقال بنتقله بحياته عم بياخذ النادي نسبة مئوية من الانتقال للأبد، عشان هيك في بعض الدول هذه سياستها زي بلجيكا بتلاقيها النادي بيأسس 200 لاعب وبيحهم كلهم بأسعار قليلة وبيستنى إنه يضلوا ينتقل عبر المسير. هذا جزء أول، فهذا النادي مش فاهم هذه اللعبة وواضح إنه مش مدركينها. والشيء الثاني بالعقود في الدنيا بكرة القدم، في شيء اسمه لما أبيع لاعب، ممكن ليفربول إجا بده مهند ولا بده أحمد مين مكان عربي وقال بدي إياه بنص مليون بس، لأن لساتني مش واثق، أنا عم باخده من دوري ضعيف، باخده من بلد بعيدة، بس بإمكانك تيجي تقول له بدي أخذ منك نسبة الربح بعدين، يعني أنا هعطيك إياه مليون لكن هذا اللاعب لو رجع نباع بخمسين أنا إلي نسبة الربح منها 50%. أنديتنا للأسف ما بتفهم هذا الشيء، أنديتنا بتفكر بقصر هذا. أنا يعني بالنسبة للاعبين كلهم بشكل عام المميزين، يعني محمد صلاح ورياض محرز أعطوا مثال للجميع، يعني محمد صلاح تحديدا أكثر من رياض، محمد صلاح أنشئ في مصر يعني تربى في مصر وما كانش يعرف يحكي إنجليزي في البدايات وكل شيء، فمحمد صلاح مثال إنه لا بتقدر تطلع من هون وتتألق برا.
لا أحيانا يمكن أتفق معك، لكن في نفس الوقت عندي وجهة نظر إنه بالآخر بيرجع اختيار اللاعب هو نفسه وإصراره إذا كان بده يحترف أو كان جدي في هالموضوع أو لا، لأنه أصلاً معظم حتى اللاعب العراقي إذا لاحظته هو أكثر لاعب عربي بينتقل من دوريات لأخرى أو من أندية لأخرى. ومرة سألت لاعب عراقي كان في عندهم معسكر هون في دبي، فكان هو همام طارق، سألته هالسؤال قال لي طول ما أنا مش مرتاح خلاص أنا بغير، هو حاليا بيلعب في نادي الإسماعيلي المصري، يعني حتى لو ما كان مرتاح ما عنده مثلا انه يعطي فرصه نفسه انه يثبت حاله او يعطي فتره معينه انه يجرب فيها ويطور من حاله. لا غلط، بيختار الخطوه الاسهل اللي هو يغير.
هو لاعبنا العربي بشكل عام متذمر بسرعه، بس في مساله مهمه دام نحكي عن العقود، يعني احنا طلعنا شوي عن موضوع اسيا، لكن من القصص المهمه انه في ماده في الفيفا اسمها ارتكل 17، الماده 17 اللي هي اي لاعب بالدنيا بيقدر يفسخ عقده، اي لاعب في الدنيا بده يطلع من النادي الان بيطلع، وفي محكمه بتحكم بالمبلغ اللازم يندفع، بيكون دائما له علاقه بالاجر تبع اللاعب ان كم بتدفع لي. وهذا فاد الماده، يعني ممكن اللاعبين العرب مستقبلا لما يجيهم عرض اوروبي يحترفوا. بالنسبه للجيل الحالي العراقي هو حقق ايضا انجازات في الماضي صح ولا لا، يعني انجازات شباب وفئات عمريه.
نعم الفئات السنيه طبعا بعام 2013 كان في كاس اسيا للمنتخبات تحت 22، والمنتخب العراقي حقق او فاز باللقب، كان هو الفائز، كسب المباراه النهائيه مع المنتخب السعودي بهدف مقابل لا شيء. أظن نفس المجموعة كمان كملت عام 2016 ورجعت لعبت كأس آسيا. أنا مش عارف ليش التفوق في المنتخب العراقي بكأس آسيا يعني، لكن هو فعلا من المنتخبات الكبيرة في آسيا، لأنه كمان في عام 2016 رجع لعب منتخب الفئات العمرية تحت 23 وحقق المركز الثالث. طبعا ما فاز في اللقب، لكن هذا المركز خلاه يتأهل لأولمبياد ريو. أولمبياد ريو كان الأداء جيد، لكن النتائج ما كانت كافية أنه يخليه يتأهل. يعني هو كان متعادل سلبيا مع الدنمارك، مع البرازيل. البرازيل كان وقتها يمتلك نيمار ولعيبة جدا يعني هلأ محترفين في أكبر دوريات في العالم، وتعادل مع جنوب إفريقيا 1-1. فأظن لو كان مثلا لو فاز على جنوب إفريقيا كان ممكن أنه يكمل في الأولمبياد.
في ناس دائما تسأل سؤال عكسي يعني ممكن نختم فيه الحوار، هبة، شو لو ما كان في ظروف صعبة للعراق في تلك البطولة؟ هل كانوا اللاعبين حيتعاملوا مع حالة الإهمال مثلا أو مع مدرب جاي له يومين بنفس الإخلاص بنفس التضحية؟
أتوقع أنا من ناحيتي أحيانا كان في هناك عنصر أو عامل بالإضافة لتواجد المواهب العراقية، لكن كان في عنصر يمكن بعض المنتخبات أو الكثير من المنتخبات العربية بتفقدها، اللي هي الحس المسؤولية، الروح القتالية، الوطنية اللي كان محتاجها العراق. كان العراق يشوف نفسه متوحد في المنتخب، وكان الإنجازات اللي حققها المنتخب يمكن رجع فرحة أو مثلا أمال كانت متعطشة لها الشعب العراقي، وهذا اللي كان يراهن عليه المنتخب يعني الجماهير العراقية ككل.
يعني بشكل عام هم فعليا قدروا يحولوا الظروف لصالحهم، وهذا الشيء دفعهم كتير لقدام. هذا من الأشياء التي لا تنسى للمنتخب العراقي.
بس سؤال، هل تتوقع أنه ممكن المنتخب العراقي في كأس العالم في البطولات القادمة ممكن يحقق شيء؟
الجيل الموجود جيل موهوب جدا، يعني اللي شفناه بكأس آسيا بصراحة كان أصعب منتخب واجه قطر. يعني قطر جابت البطولة زي ما شفنا بتفوق معين واضح، كان هو أصعب منتخب واجهها ومنتخب قوي. فالمهم ما يتشتتوا والمهم ما ينشغل. يعني هي دائما مشكلة المنتخب تحديدا اختيارات الأسماء اللي بتروح تلعب. يعني إذا اختيرت الأسماء الصح باللعيب الصح، وأهم شيء اللاعبين ياخذوا مسيرة احترافية صحيحة، يضمن دائما أنه عم بيضل يلعب، ما يكتفي بالعقد الكويس ويقعد دكة، وهذا الشيء كثير خطير. أعتقد الموجودين الآن بيقدروا يكرروا إن شاء الله يعني إنجاز المنتخب العراقي 2007.
على كل حال نتمنى لهم كل التوفيق والله يوفقهم إن شاء الله.
شكرا كثير هبة، وتشرفنا باستضافتك.
شكرا، يعطيكم العافية.